طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول ما يتعلق بنوع من أنواع علوم الحديث، وهو كما سبق يعتبر من أهم أنواع علوم الحديث، فيدخل تحته عدة أنواع، وهكذا أيضا يعتبر من الأنواع الدقيقة، ولهذا لا يتكلم فيها إلا الحداق والأئمة النقاد القلائل من المحدثين. وهذا النوع قلنا ماذا؟ المعلل. وسبق معنا وتكلمنا حول بعض الجوانب المتعلقة بهذا النوع. حديثنا في هذه الليلة حول بعض الأنواع الأخرى الجديدة عندنا في البيت الخامس والعشرون، نوع يقال له المضطرب، يقال له المضطرب. وقول الناظم رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن، مضطرب عند أهيل الفني، عند أهيل أي عند أهل هذا الفن. أهيل تصغير كلمة ماذا؟ أهل، تصغير كلمة أهل. والمضطرب بكسر الراء، لاحظوا عندنا المضطرب، طيب بكسر الراء، هو اسم فاعل من ماذا؟ من الاضطراب. والاضطراب هو اختلال الأمر وفساد نظامه. الاضطراب في اللغة هو اختلال الأمر وفساد نظامه. قلنا الاضطراب في اللغة هو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله مأخوذ من ماذا؟ من اضطراب الموج. أصله مأخوذ من اضطراب الموج لكثرة حركة الموج، وضرب بعضه للبعض الآخر. طيب، وأما في الاصطلاح، رحمك الله، وأما في الاصطلاح فعرفه الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله: هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة. الإمام النووي رحمه الله تعالى لما تكلم على المضطرب، وله كتاب النووي اسمه التقريب، شرحه من؟ الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب، تدريب الراوي، شرح ماذا؟ تقريب النووي. فذكر النووي رحمه الله تعالى معرفا لي المضطرب في اصطلاح المحدثين، قال: هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة. هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة. متقاربة، قلنا هو أن يروى، أو هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة. طيب، فإن رجحت إحدى الروايتين على الأخرى، فإن رجحت إحدى الروايتين على الأخرى فالحكم لمن؟ للراجحة. الراجحة تكون ماذا؟ محفوظة، مقبولة. والمرجوحة تكون ماذا؟ تكون غير مقبولة. وإذا تعذر الترجيح، لم نستطع أن نرجح بين الروايتين، فهنا يحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه مضطربا. وممكن أن نعبر بتعبير آخر فنقول هو ما اختلفت الرواية في متنه أو سنده، اختلفت الرواية في متنه أو سنده أو في كليهما، أي في المتن والسند، مع تساوي الروايتين وتعذر الجمع بينهما، مع تساوي الروايتين وتعذر الجمع بينهما. إذن نفهم من هذا يا إخوان أن الاضطراب، متى نحكم على الحديث بأنه مضطرب؟ إذا وقع فيه أمران اثنان. الأمر الأول تساوي الروايات، الأمر الثاني تعذر إيش؟ الجمع بينهما. متى نحكم على الحديث على السند أو على المتن أو على كليهما معا أنه مضطرب؟ في حالتين، الحالة أو بشرطين. الشرط الأول تساوي الروايات أو تساوي الروايتين. الأمر الثاني تعذر الجمع بينهما، عدم إمكان الترجيح بينهما. وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، ذكر في كتابه المذكرة في أصول الفقه، ذكر أن أوجه الترجيحات، أي التي ترجح بها الروايات بعضها على البعض الآخر، أنه بحر لا ساحل له. ومعنى ذلك أنها كثيرة جدا، أنها كثيرة جدا. وذكر غيره كالحافظ الإمام الحازمي رحمه الله تعالى، ذكر نحو من 50 مرجحا ترجح به الرواية على الرواية الأخرى، على الرواية الأخرى. وقام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فزاد على 50 مرجحا وأوصلها إلى 100، أوصلها إلى 100، وهي أكثر كما يظهر من كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بقوله أنها بحر لا ساحل له، أنه بحر لا ساحل له. وماذا مما يرجح به الروايات بعضها على البعض الآخر؟ مثلا ضبط الرواه، فتام الضبط يرجح على من كان ماذا؟ خفيف الضبط. عدد الروايات أو عدد الرواه، فالأكثر يرجحون على ماذا؟ على الأقل. وهكذا هلم جرى من هذه المرجحات التي يعمل بها المحدثون في الترجيح بين الروايات. ويظهر لنا من كلام الناظم رحمه الله تعالى حين أن قال وذو اختلاف سند أو متن، إذن الاضطراب يقع في ماذا؟ يقع في السند، وهكذا أيضا يقع في المتن، وهكذا أيضا يقع في المتن. فالاضطراب الذي يقع في المتن هو في ماذا؟ في الإسناد، هو الغالب. أكثر الاضطراب يقع في الإسناد، أكثر الاضطراب يقع في الإسناد. وأحيانا قد يقع في المتن لكنه ماذا؟ لكنه أقل، لكنه أقل. وهذا النوع من أنواع الاضطراب في حالة تعذر الجمع بين الروايات وعدم إمكان الترجيح بينها، يجعل هذا الحديث من قبيل الضعيف. هذا الاضطراب يعتبر علة توجب ضعف الحديث، توجب ضعف الحديث. لماذا علة توجب ضعف الحديث؟ يا شباب عدم ألا يكون معللا. طيب السؤال الآخر، لماذا كان الاضطراب علة؟ تخيل راوي يقول حدثنا شعبة، لا حدثنا سفيان، لا ما هو سفيان. طيب من حدثك الآن؟ تارة تقول شعبة. نعم، هذا يدل على ماذا الاضطراب؟ يدل على قلة ضبط لدى هذا المضطرب، لدى هذا المضطرب. نعم، خرج من الاضطراب، والرواية الراجحة تكون مقبولة، والرواية المرجوحة تكون ماذا؟ من قسم الضعيف. لكن المضطرب هذا، المضطرب متى نقول مضطرب؟ عند عدم إمكان الترجيح بين الروايات مع تساوي، وبسبب هذا التساوي لم نستطع أن نرجح، فلا نقبل هذه ولا نقبل هذا، نقول هذا مضطرب لا يقبل. لكن إن رجحت إحدى الروايتين قبلناها ورددنا ماذا؟ رددنا الثانية المرجوحة. قلنا لماذا المضطرب علة توجب ضعف الحديث؟ لأنه ماذا؟ يدل على عدم ضبط صاحبه، عدم ضبط صاحبه. ومن شروط الحديث المقبول سواء كان صحيحا أو حسنا هو ماذا؟ ضبط راويه، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، معتمد في ضبطه ونقله. وكما سبق قلنا أكثر الاضطراب يكون في السند، وأحيانا قد يكون في المتن، والذي في المتن يا إخوان في كثير من الأحيان سببه الاضطراب في السند. يعود مرة أخرى إلى أين؟ إلى اضطراب السند، إلى اضطراب السند. طيب، ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النزهة، قال هذا هو المضطرب، قال هذا هو المضطرب يقع أو وهو يقع في الإسناد غالبا، وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. يقول قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب في المتن دون الإسناد، دون الإسناد. طيب مثلوا للمضطرب في المتن، أو ماذا المضطرب في الإسناد، بحديث إسماعيل ابن أمية عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي إذا لم يجد عصا ينصبها أمامه فليخط خطا. المصلي إذا أراد أن يصلي بحث عن سترة، إذا لم يجد عصا ينصبها أمامه قال ماذا؟ يخط خطا، يخط خطا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، وهكذا أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم من طريق سفيان ابن عيينة عن إسماعيل ابن أمية به، أي عن ماذا؟ عن عمر ابن حريث عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قالوا فيه ثلاث علل، فيه ثلاث علل. الأولى قالوا جهالة عمر ابن محمد ابن حريث، فهو مجهول كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب. ثانيا قالوا جهالة حريث ابن سليم الذي هو جده التابعي الذي يروي عن أبي هريرة. العلة الثالثة وهي الشاهد قالوا اضطراب إسناد الحديث، اضطراب في إسناده، اضطراب في إسناده. ولهذا قال الإمام يعني ابن الصلاح رحمه الله تعالى أنه رواه بعضهم عن إسماعيل عن أبي عمرو ابن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه بعضهم وهو حميد ابن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث ابن سليم عن أبيه عن أبي هريرة. وهكذا أيضا رواه وهيب وعبد الوارث عن إسماعيل عن أبي عمرو ابن حريث عن جده حريث. قال عبد الرزاق عن ابن جريج سمع إسماعيل عن حريث ماذا ابن عمار عن أبي هريرة. قال وفيه من الاضطراب أكثر من ذلك. الشاهد أنه ماذا؟ الراوي اضطرب، تارة يرويه عن إسماعيل ابن أمية عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث عن جده عن أبي هريرة، وتارة يحذف بعض رجال الإسناد ويسقطهم، وتارة يروي عن غيرهم. ولهذا حكم بالاضطراب على هذا الحديث جماعة من الأئمة كالإمام أحمد والدارقطني وابن الصلاح والبغوي والطحاوي وغيرهم وغيرهم. فهذا كمثال تقريبي لماذا؟ للمضطرب الذي يكون في الإسناد، الذي يكون في الإسناد ويؤدي إلى ماذا؟ إلى الحكم على الحديث بأنه ماذا؟ مضطرب من قسم الضعيف، من قسم الضعيف. وأيضا مثل بعضهم بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أراك شبت، يا رسول الله أراك شبت. إيش معنى شبت؟ أي ظهر الشيب على لحيتك على شعرك. فقال شيبتني من؟ هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث حكم عليه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بأنه مضطرب، بأنه مضطرب. ثم ذكر أوجه الاضطراب التي في سنده وأنه من طريق أبي إسحاق يعني السبيعي، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، على نحو 10 أوجه. فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، أي ماذا؟ التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من جعله من مسند أبي بكر الصديق، ومنهم من جعله من مسند سعد أي ابن أبي وقاص، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. وأما ورواته ثقات قالوا لا يمكن أن نرجح رواية أحدهم على من؟ على رواية الآخر. فعند تعذر الترجيح فحكم الدارقطني وغيره من أهل العلم على هذا الإسناد بأنه إسناد مضطرب، بأنه إسناد مضطرب. طيب، وأما الاضطراب الذي يكون في المتن، وأما الاضطراب الذي يكون في المتن فمثلوا له بمثال سبق معنا في قسم المعلل. ما هو المثال الذي ذكر في قسم المعلل فيما يتعلق بعلة في المتن، علة في متن الحديث؟ لو تذكرون مثلنا بماذا؟ أنت كنت غائبا صح؟ نعم، من يذكر؟ نعم، مثال مثلنا به للعلة في المتن. لا عفوا، نعم، في قسم أظن الشاذ أو في المعلل. لا، مثلنا بحديث أنس في ماذا؟ قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون القراءة بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. في بعضها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. طيب، جاء بعض في بعض الروايات أنهم كانوا يستفتحون القراءة بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، ببسم الله الرحمن الرحيم. فبعضهم مثل بهذا كالإمام ابن عبد البر مثلا، أعلى هذه الرواية بماذا؟ بالاضطراب. هكذا حكم عليه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وبعضهم مثل بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى أي غير الزكاة. وهذا رواه الترمذي. هكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة، ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. هل هناك فرق بين الروايتين؟ رواية الترمذي ليس في المال حق سوى الزكاة يعني فقط، ورواية ابن ماجه قال ليس في المال حقا سوى الزكاة. هناك فرق أو ليس فرق؟ الأول نعم، إن في المال حقا سوى الزكاة، والثاني ليس في المال حق سوى الزكاة. في اختلاف أو ليس هناك اختلاف؟ نعم، في اختلاف، وذو اختلاف سند كما مر معنا أو متن كما في هذه الأمثلة. في المتن ماذا؟ مضطرب. قلنا متى؟ إذا تساوت الروايات وماذا؟ عدم إمكان الترجيح أو الجمع بينها، فعندها يحكم عليها بأنها ماذا؟ بأنها مضطربة. في اختلاف أو ليس في اختلاف؟ في اختلاف. الأولى يقول إن في المال حقا سوى الزكاة، يعني هناك حق غير الزكاة في المال يجب على صاحبه أن يخرجه. الرواية الثانية يقول ليس في المال حق سوى الزكاة أي فقط، ليس هناك حق آخر. فاختلاف في المتن هنا يعتبر ماذا؟ موجودا. مثل بعضهم أيضا بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه في قصة تلكم المرأة الواهبة التي وهبت نفسها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف وهبت نفسها أو امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين، وهبت نفسها، قالت يعني أريد الزواج، يعني وهبت نفسها للنبي لكي يتزوج بها. فدقق النظر فيها ثم أطرق. علم الصحابة أنه ماذا؟ لا يرغب في ذلك. فقال رجل منهم ماذا؟ إن لم يكن لك بها حاجة ماذا؟ فزوجنيها، وفي بعضها أنكحنيها، وفي بعضها ماذا؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أنكحتكها، وفي رواية زوجتكها، وفي رواية ملكتكها، وهكذا ماذا ألفاظ كثيرة لا يمكن الاحتجاج بواحدة منها، حتى نعم لا يمكن الاحتجاج بواحدة منها. وماذا هكذا مثل بعضهم للمضطرب في المتن، مع أن الحديث هذا صحيح، الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. بقي معنا مما يتعلق بمبحث المضطرب، أنه قد يجتمع الاضطراب والصحة في حديث ما. ولهذا ذكر الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، ذكر في كلام شيخ الإسلام، من شيخ الإسلام؟ ابن تيمية، أحسنت. من شيخ الإسلام؟ ابن تيمية. من شيخ الإسلام؟ أي نعم، أبو العباس. تقول أبو العباس صح؟ أحمد بن حراني. طيب أحسنت. قلنا يا إخوان إذا أطلق في كتب المصطلح شيخ الإسلام المقصود به من؟ ابن حجر. وهذا إن دل على شيء دل على إمامته في هذا الفن، في هذا الفن رحمه الله. ذكر السيوطي قال وفي كلام شيخ الإسلام السابق أن الاضطراب قد يجامع الصحة، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم الرجل أو في اسم رجل واحد وأبيه ونسبه ونحو ذلك، ويكون ثقة. قال فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. قال وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. يعني يكون اضطراب مثلا في سند، فتارة يقول مثلا عن فلان، وتارة يقول يعني ماذا كعب ابن مرة، تارة يقول مرة ابن كعب، وتارة يأتي وينسبه إلى جده، وتارة ينسبه إلى قبيلته. هنا إيش؟ اضطراب من الرجل. لكن مثل هذا لا يضر، مثل هذا لا يضر إذا كان هذا الرجل ثقة ومعروفا، فيقال مضطرب نعم، لكن ماذا؟ ليس مما يضر في إسناد الحديث، فيبقى على أصله صحيحا أو ماذا؟ حسنا أو حسنا. طيب، إذن نختفي هذه الليلة بالكلام حول النوع 25 ألا وهو المضطرب. قلنا المضطرب في اللغة ما هو المقصود به؟ يعني مأخوذ من اختلال الأمر وفساد نظامه، وفساد نظامه، وهو مأخوذ من ماذا؟ من حركة الموج واضطرابها، ضرب بعضها بالبعض الآخر. وفي الاصطلاح قلنا هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، متقاربة يعني مع ماذا؟ مع عدم الترجيح بينهما أو الجمع بينهما. فماذا إذا أمكن الجمع أو أمكن الترجيح فنأخذ الرواية الراجحة ونترك الرواية المرجوحة. وقلنا الاضطراب يقع بأمرين: تساوي الروايات وعدم ماذا؟ عدم إمكان الترجيح بينها. والمرجحات كثيرة، قلنا جعلها بعضهم 50 وأوصلها بعضهم إلى 100، وذكر الشنقيطي رحمه الله أنها بحر لا ساحل له. طيب نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.